وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تكملة لحديثي السابق الذي كان يدور عن الرجعة في معتقد الإمامية، أذكر دليلا آخر على الرجعة. أنا في المحاضرة السابقة ذكرت دليلا من القرآن الكريم وبعض الأدلة من السنة الشريفة والأدعية والزيارات. أما الدليل الذي سأذكره في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى فهو مركب من القرآن الكريم والسنة الشريفة، فليس هو دليلا قرآنيا فقط، كما وأنه ليس من الروايات فقط. إحدى المقدمتين مركب هو من مقدمتين من قضيتين، القضية الأولى من الكتاب الكريم والقضية الثانية من السنة الشريفة. أولا أبين القضية التي هي من السنة الشريفة، باختصارها أقدمها. عندنا مضمون دلت عليه روايات نقلتها كتب الفريقين، كتب السنة وكتب الشيعة، هذا المضمون موجود. المضمون يقول: كل ما يجري في الأمم السالفة والمتقدمة يجري في هذه الأمة بحذافيره، حذو الناعل بالناعل. قلت لك هذا المضمون موجود في رواياتنا وموجود في روايات العامة. في رواياتنا هذا موجود، يكون في هذه، عن النبي صلى الله عليه وآله، يكون في هذه الأمة كلما كان في بني إسرائيل حذو الناعل بالناعل والقذة بالقذة. حذو الناعل بالناعل يعني شنو؟ والقذة هاي كناية، يعني مطابقة تامة. شلون واحد لما شنو يصنع ناعل، احد النعلين يساوي النعل الثاني تماما، او ما يصير احد النعلين اكبر من الثاني او اعرض من الثاني او اخف من الثاني، ما يمكن. لابد على انه واحد منهم يشابه الثاني تماما، هذا يسمونه حذو الناعل بالناعل، كناية يعني عن المساواة والمشابهة التامة. يقولون هذا مشابه لهذا، حذو الناعل بالناعل يعني مشابهة تامة. والقذة بالقذة، القذة السهم، ريشة السهم، لأن السهم أكو به حديدة جوه وفوق الذي أكو شوش يعبرون عنه، الناصل أو ريشة السهم يعبر عنها. فالسهام عادة تتساوى في مقدار الريشة فيشبه، يقال على أنه حذو القذة بالقذة. المقصود الحديث الشريف يقول: يكون في هذه الأمة كلما كان في بني إسرائيل حذو الناعل بالناعل والقذة هذا في رواياتنا موجود. في روايات العامة همات موجود هذا المضمون لكن قد بشكل آخر. طبيعي هذا الحديث الذي نقلته على مسامعكم الشريفة في كتاب إكمال الدين للشيخ الصدوق موجود. خب في كتب العامة هكذا موجود: لتركبن سنن من كان قبلكم. سنن يعني شنو؟ يعني نفس الطرق والمسالك والقضايا وشلون حصل ما حصل يحصل لكم التهمات. لتركبن أيها المسلمون، يعني هذا في مسند أحمد بن حنبل موجود، لتركبن سنن من كان قبلكم حلوها ومرها. يعني شنو؟ على تعبيرنا الزين والموزين، الحلو والمو حلو، مضمون نفس المضمون. هذه قضية ردت أبينا. القضية الثانية خل نجي للأمم السالفة خل نشوف هم أكو عندهم في الدنيا حياة بعد الموت، هم أكو يولا؟ مهي الرجعة شنو أخوتي وأعزتي؟ الرجعة هي حياة بعد الموت لكن كلها في الدنيا. يعني الحياة اللي تصير بعد الموت وين تصير؟ في الدنيا مو في الآخرة. لا، ذاك ما يسمونه رجعة، ذاك يسمونه معاد. الرجعة معناها في نفس الدنيا قبل يوم القيامة قبل يوم الآخر. الذين هم من الميتين يعودون إلى الحياة في الدنيا، مو ياي رجعة ولا. دخل نشوف في الأمم السالفة هم كان موجود هذا الشيء، هم كانوا جماعة احتيوا في الدنيا بعد موتهم وقبل الآخر احتيوا. أكو عدنا يوم أكو عدنا؟ إذا أكو عدنا هذا يأيد شنو؟ يثبت لنا قضية الرجعة، لأن الرجعة هي معناها على أنه إحياء بعد الموت في الدنيا. استغاية الأمر مع اختلاف بعض الخصوصيات، هذا مو مهم، بس بالتالي راح يصير إحياء بعد الموت. خنشوف في الأمم السالفة كان موجود يولا. هذا نأخذ من القرآن الكريم بعد، بل متعدد هذا موجود. واحد من الأمثلة ومن المصادق الذي تحققت في الأمم السالفة، يعني صار إحياء بعد الموت لكن كله في الحياة الدنيا، بلي لاحظ هذه القصة التي حدثنا عنها القرآن الكريم. بعد لا تستغرب من مسألة الرجعة، شوف القرآن الكريم قاعد يحكي يقول: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذا في سورة البقرة موجود. يقال بأنه ذولا أهل مدينة كانوا، إيش قد عددهم كان؟ 70,000 بيت، مو نفر، بيت. إذا كل بيت كم نفر بيه؟ إذا تضربه فد 3 أو 4 ما أدري بعد، عندهم أطفال زايد ما عندهم، فالعدد بعد شنو كثير كبير يصير. دولة كان كل سنة يجيهم الطاعون، لابد في فصل معين يجيهم الطاعون. الأغنياء اللي عندهم فلوس يطلعون برا، يهربون منين؟ من المرض، من الطاعون. الفقراء يبقون فيصيبهم المرض. بعد ذلك الفقراء يقولون لو كنا احنا طالعين وعدنا فلوس ما كان يصيبنا المرض. الاغنياء يقولون احنا لو كنا باقين كان يصيبنا الطاعون ونموت مثل الذي بقى، فهمزين عدنا فلوس وطلعنا. في سنة من السنين اتفقوا كلهم، قالوا كنا خلنا نطلع الفقراء والأغنياء، وليش بس الأغنياء يطلعون؟ فطلعوا كلهم الى ان وصلوا بعد ما خرجوا وطلعوا وصلوا الى شاطئ بحر. بس يا بحر بعد ما نشغل به. وصلوا هناك فقال الله عز وجل لهم موتوا. كلهم ماتوا وبقوا هيك واقعين بالطريق. بعدين شنو شالوهم وخلوهم شنو على جانب، لانه ذولا سادين الطريق. تدري بعد ذولا اكثر من 70,000 ذولا كلهم واقعين هيك مطروحين. مر عليهم نبي من الانبياء ويقال بان اسمه ارميا، توجه الى الله عز وجل فقال لو شئت يا رب لاحييته فيعمر بلادك ويلد عبادك. اللهم احياه. وبعثه بعد ما كانوا ميتين الله عز وجل احياه. هذا احياء بعد الموت وين كل وين في الدنيا. الى هذا المعنى تشير الآية الكريمة ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. الذي قلت لك التاريخ يقول 70,000 بيت وهم ألوف. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذا إحياء بعد الموت في الدنيا، هاي رجعة. غاية الأمر مو مثل الرجعة الذي احنا نريدها في عهد الحجة في الأطراف، مو مهم، بس قصدي فكرة الإحياء بعد الموت في الدنيا كانت موجودة في الأمم السالفة. هذا مثال واحد. أخذ مثال اثنين. يقول عز من قائل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. هم يصيح فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100. ما شاء الله 100 سنة ميت هو ما يدري. 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. وانظر اللهم صل على محمد وآل محمد. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء. أنا من أول شيء تدري، بس ردت ألمس القضية واضح بشكل واضح. شنو يا أبا هذا نبي من الأنبياء يقال اسمه شنو؟ ما لنا شغله باسمه، مختلفين باسمه. بعضهم يقول على انه عزرة اخو عزير، ذولا اخوة اثنين. هذا مر على قرية وهي خاوية على عروشها. خاوية على عروشها يعني شنو؟ مهدمة واقع شي فوق شي، والناس فيها شنو ميتين همات واقعين، عظامهم همات تجي واقع ايش واقعين. فهو نظر اليهم قال انا يحيي هذه الله بعد موتها. هم يصير ذولا الله يحييهم؟ طبيعه وكان يدري خوف الله شنو يتمكن على هذا الشيء. لكن لا، بعض مرات واحد يريد يلمس الشيء بايده ويشوفه بعينه، ذاك بعد شنو يطمئن قلبه اكثر واكثر. احنا ندري ان الله على كل شيء قدير، بس اريده يتلمس اليد، النظر بالعين. الله عز وجل اماته، هو كان طالع على الحمار مالته وشايل وياشن الطعام والشراء، بناء سفرة لابد أم يوم يومين. الله عز وجل أماته وقضت شقد 100 سنة، الله أحيا بعد ذلك ورا 100 سنة أحيا. خاف شقد يا بيت كنت شنو كم لبثته؟ قال فترة قليلة، يو يوم يو أقل من يوم. قال 100 سنة إسا شنو ميت؟ عسى الله يقدر يبعث شنو الأموات يوم يقدر يبعثهم. وشي أكبر همات بعد، هذا طعامك اللي إنت جايبه، شو كان هو لبن غير لبن؟ اللبن إيش قد يبقى؟ أقول لك كم يوم يبقى؟ روح يوم يومين 3 أيام 4 أيام مو أكثر بعد. وإذا باقي هذا اللبن الأكل باقي كما هو، لم يتسنه، لم يتسنه يعني شنو؟ لم يتغير وكأنه جديد. سبحان الله. هو منو قال؟ هو هذا لعله لا أنا هو شنو لبثت يوما أو بعض يوم، إذا ما نتغير هو لعله أنا شنو لبثت يوما أو بعض يوم. هو منو قال 100 عام؟ قال أشوف الحمار مات، شاف الحمار مات، وإذا الحمار مقطع إيش رايح صاير ذرات. وهذا دليل على أن الفترة مو مال يوم يو بعض، وإذا كان يوم أو بعض يوم فالحمار ما يصير شنو. ثم الله عز وجل أحياه وقال له شو أنت تقول هم يصير الله يحيي هؤلاء بعد موته؟ انت هسه الان ميت 100 سنة، اخوه باقي حي هو مات، فهم اخوه يقولون على انه في يوم واحد اجوا للدنيا وبعدين ماتوا. فتسوى واحد عمره يزيد على الثاني بشقد؟ هاي شلون يصير؟ ماتوا فد يوم واجوا للدنيا فرد يوم، وواحد عمره 100 وواحد عمره 100، هو هذا، لان هذا 100 شنو مات؟ هاي مثل حسن، هاي ميت هاي بيه. وذاك كان باقي شنو حي الاخ الاخر 150 سنة يعني باقي، وهذا شنو بما انه 100 ميت، فاذا 50 سنة واحد عمره 50. هاي قدرة الله عز وجل، احياه بعد شنو موته، والحكي هذا كله ويا في الدنيا. واقع نحن بعض مرات قد نستغرب شلون يصير هذا بعد. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها. هم يصير؟ قلت لك يريد يلمسه، يلمس القضية بيده ويراها بعينه، وإلا وما كان عنده شك. مثل ما احنا نريد نلمس القضية ب... فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام بعد شتريد او طعامك ما باقي ما متغير ابدا. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه. وانظر، لم يتسنه يعني لم يتغير، باقي كأنه. وانظر الى حمارك، هي هذا الدليل اللي تشوفه متفسخ ورايح صاير ذرات، هذا الدليل على انه انت ميت هذه المدة الطويلة. ولنجعلك آية للناس، انت شنو آية؟ من آيات الله على قدرة الله، أن الله قادر أن يحيي الموتى بعد الناس بعد موتهم. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، عظام هذا الحمار بعد أن مات أحيى الحمار همات، إلى اجتمعت العظام مرتفعة تتركبه، واللحم هم رجع كله بإرادة الله وصار عاد كما كان. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني نرفعها النشء الرأس، واجتمع بعضها إلى بعض ثم نفسوها لحما. فلما تبين له لمس هذا الشيء بيده قال أعلم أن الله، أنا كنت أعلم أن الله على كل شيء قدير، لكن أردت أن ألمس ذلك باليد. جيد، هذا مثال ثاني. مثال ثالث، أصحاب موسى. موسى لما ذهب إلى الطور يناجي الله عز وجل، خذوا ياشن جماعة من بني إسرائيل، إيش قد كان عددهم؟ 70 مو هيك ولا؟ وداهم ويا للمناجاة. بعدين ذولا ما يكفيهم هذا، بني إسرائيل عجيب كانوا، قالوا يا رب احنا نريد نشوفك اصلا، كأنه يصورون الله ينشاء، احنا اصر نشوفك، ما نؤمن الا ان شنو. فنزلت عليهم الصاعقة فاهلكته جزاء على ما ارادوا. بعدين موسى توجه الى الله عز وجل قال يا رب انا خذولا راح ارجع لهم بني اسرائيل وما يصدقون بي، اقولهم ذولا هيك وهيك قالوا وسووا، الله نزل عليهم شنو، ما يصدقون، يا رب ارجعهم احياء عدني، خلي يرجعون شنو الله عز وجل شنو احياهم بعد موتهم. وإلى ذلك تشير الآية ثم بعثناكم من بعد موتكم إلى ذول 70 لعلكم تشكرون. اي نعم، فأخذتهم بلي. على أي حال، فالمقصود ذول همات إحياء بعد شنو الموت كل في الحياة. أصحاب الكهف مثلا مثال كما تعرفون، هذا مثال بناء على أنه شاهد أصحاب الكهف قد مثال بتأمل، مو مهم لأنه ما معلوم موت هذا شأن عندهم لو لا نوم، وهذا وقع خلاف بين المفسرين وغير المفسرين. سيكفينا احنا ذنيش الأمثلة الذي إذن القرآن الكريم يحدثنا على أن فكرة الإحياء بعد الموت قد وقعت في الدنيا في الأمم السالفة وفي أمثلة متعددة، والمفروض على أنه عندنا الحديث الشريف يقول كل ما يجري في الأمم السالفة يجري عليكم، فهذا معناه أنه في أمة الإسلام يتحقق هذا المعنى أيضا، يعني يتحقق الإحياء بعد الإماتة، وليس ذلك إلا عبارة عن الرجعة. هذا هما صار الدليل ثاني لكن مركب النية من القرآن الكريم والسنة الشريفة. ليش بعضهم يشكك في مسألة الرجعة ويرفضها أو ما يقبلها؟ إذا لأخي العزيز، بالرغم من أن الأخبار في مسألة الرجعة كثيرة جدا والآيات في ذلك أيضا واضحة كما قرأت أمس آية واليوم بينا لكم هذا الدليل، لكن البعض شك، وهذا التشكيك ترى مو جديد، من القديم موجود. السيد المرتضى رضوان الله عليه والشيخ المجلسي ينقلون عن جماعة شككوا في مسألة الرجعة، ولما يقولوا لهم يا بليش تشككون، مو اكو روايات كثيرة موجودة، اكثر من 150 رواية اكو موجودة، يقولون الردع يعني المقصود منهم مو هذا الردع الذي انتم تقولوه، يعني الرجوع شنو؟ يعني فلان هو يرجع بنفسه وفلان الثاني يرجع بنفسه ببدنه بجسمه، شنو الرجعة؟ قالوا الرجعة يعني معناها رجوع دولة الإسلام وتلك الصولة للحق، ترجع على يد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ويكون الحاكم على وجه الكرة الأرضية هو الإسلام وهو الحق كما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجعة هذا معناه، مو رجوع الأشخاص لا، وإنما رجوع الحق، رجوع دولة الإسلام، رجوع السلطة الإسلامية. بلي يا بليش هذا؟ ما تقول لي ليش هذا؟ ليش نحاول على أنه الروايات الشريفة والأدعية والزيارات كلها نجي نغير فيها؟ إسا بعض الأدعية والزيارات والروايات قد هذا الحكي يمكن تحميلها، مثلا من باب المثال قد البعض يمكن تحميلها هذا المعنى من قبيل الرواية التي تقول: بل ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. كرتنا نقول يعني كرتنا، يعني كرت دولتنا، رجوع دولتنا بواسطة الإمام المهدي صلوات الله عليه. خب ما صار قبول هاي أول هيك، لكن أكو بعضها صريح في أن الرجوع، أو أكثرها صريح في أن الرجوع رجوع بالأبدان بالأشخاص، شخص فلان هو يرجع، نفس فلان هو يرجع، وليس أنه الذي يرجع ماذا؟ بل من قبيل الحديث الذي قرأته لكم أمس: أول من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا شو تسوي له؟ هذه واضحة، قاعد تقول نفس الحسين يرجع، لا أن دولة الحق ماذا ترجع. وهكذا ما أريد أن أطيل عليكم، الزيارات والأدعية ما أيضا يستفاد منها هذا المعنى، يعني رجوع نفس إبلي. اللهم إن حال بيني في دعاء العهد، اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قن على أي حال. واضح في أن الرجوع رجوع الأشخاص، رجوع الأبدان، لا أنه فقط المقصود رجوع دولة على أي حال. هسه يا بليش، ليش انتوا هكذا تأولون هذه الروايات الكثيرة؟ نريد نعرف شنو النكتة واقعا. هذا عجيب، واحد يريد يعرف السبب دول ليش هيك. طبيعي اكو بعض الوجوه تمس بعض النكات، بعض القدماء تمسكوا بها ما لنا شغل بيها، لكن الذي جدد في زماننا هذا وعندهم كتب في زماننا هذا هم ينكرون بعضهم الرجعة. يقول يا بأ انتوا ليش بعض النكتة شنو؟ شوف شي يقولون، شوف شي يقولون النكتة، خنشوف السبب العلة. قالوا يعني ما تقول لي عود ليش يرجعون جماعة من الناس الى الدنيا من جديد؟ الفائدة شنو؟ مو الله ما يفعل فرد شيء الا لفائدة، الا لحكمة، الا لنكتة. ليش الله يرجع قسم من الناس؟ انتوا الطيبين ليش الله يرجعكم؟ الفائدة لا تحلو، اما لاجل ان الله عز وجل يأخذ الحق للمظلومين من انتم ظلمتوا، ايش قد هسه من ربعنا تقتلوا وراحوا بالاعدامات، تعذبوا بالسجون، الله يريد ياخذ لهم الحق. فالذي سوى بهم الشيء يرجعه، وذول الذين عذبوا همات الله يرجعهم حتى ياخذون حقهم. منين هو من ذاك الظالم؟ يعني هاي النكتة خو هذه ياخذها الله يوم القيامة. خو يوم القيامة ينتصف للمظلوم من من تفتين اخي اخوتي وعزتي. هذا حكي بعض الذي في زماننا هذا يشككون في الرجعة. هذا يقول لك يكون الا اكون نكتة، اكون نكتة شنو؟ ينتصف الله للمظلومين من الظالمين، فأحسن في يوم القيامة ينتصف لهم. ليش في الرجعة؟ وشلون اللهم ينتصف لهم؟ يدخلهم الذولات الظالمين في جهنم وبئس المصير. وشلون جهنم؟ هم فيها خالدون. فهناك الانتصاف قوي، ماكو داعي علما في الدنيا بعد. زين عندك شنو فائدة ثانية، نكتة ثانية للإرجاء؟ لأجل فائدة ثانية ها، لأجل أن ينتصر الحق ويظهر الحق على وجه الكرة الأرضية، ويكون الإسلام والحق هو الحاكم على كل الكرة الأرضية. هاي النكتة للرجعة. وهذا يحققه دولة الإمام المهدي صلوات الله عليه، لمن يرجع لمن يظهر الإمام المهدي صلوات الله عليه، الحق يصير واضح وهو الحاكم على كل الكرة الأرضية. بعد ما تحاجة علما إلى رجعة. انتبهوا، هذا مو أنا ترى قاعد أحكي، لا، هذا البعض الذي من يشكك في الرجعة قاعد يقول هاي احتمال اثنين. اريد جوابك انت شنو، شو تجاوبك؟ الفائدة الثالثة الاخيرة ان نقول لا حتى تشفى قلوبنا. المسألة مو مسألة انتصاف للمظلومين من الظالمين كما هو الفائدة الاولى كان، وليست المسألة مسألة حتى يتجلى الحق او يكون هو الحاكم على كل الكرة الارضية، لا 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 لا، وإنما النكتة والفائدة من الرجعة هو أن تشفى قلوب المؤمنين، يشوفون الظالم شلون الله شئت ما تستود هذا الشيء، تشوف شنو الذي ظلمه وسوى وما سوى، وتشوف شلون هؤلاء يعذبون. فلأجل أن تشفى القلوب، وإذا كان هذا تشفى القلوب في يوم القيامة، فالله يدخلهم النار وإنت قاعد تشوفه، تشوف الله شلون يدخلهم النار. مسألة شفاء قلوب ما تهناك موجود. فإذن الرجعة ما بها فائدة، فإذا ما فيها فائدة فتعالوا كل الروايات هذه خل نقلبها ونغيرها، نقول المقصود من الرجعة ليس رجوع الأبدان والأشخاص، وإنما المقصود رجوع دولة الحق، ظهور الإمام المهدي، سيطرة الإسلام، عودة الإسلام. شلون في زمان النبي كان الإسلام هو الحاكم، كذلك الرجعة بهذا المعنى رجوع الحق على يد الإمام المهدي وفي دولة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هاي قلت لك تشكيك جديد، شبهة جديدة لأجلها شكك في الرجعة. الروايات الرجعة كلها يكون مغيرها. نظرك شنو؟ هذا الحكي تمام يولا؟ كيف واحد يناقش؟ جيد. هذا التفكير أيها الأخوة الأعزاء تفكير خطأ. فإذا صار البناء هيتشي احنا ما نقبل أي حكم إلا يكون نعرف الحكمة مالته. شهواية من الأحكام يكون نرفع الإيد عنها وننكرها. خاب صلاة الصبح ايش قيد أقول لك؟ كم ركعة؟ ركعتين. شنو الحكمة؟ قل لي ليه صلاة المغرب صارت ثلاثة وصلاة الصبح اثنين؟ قل لي الحكمة شنو؟ تعرف أنت الحكمة ولا؟ وصلاة الظهر صارت أربعة، والصلوات صارن خمسة ما صارن ست وما صارن أربعة، قل لي حكمة شنو؟ ماك واقعا ماك واحد يقول الحكمة شنو هي؟ يعني معناه يكون شنو ننكر هذه الأحكام لأجل على أنه ما نعرف يعني احنا الاحكام نكت الاحكام يكون ننكرها؟ لا يا اخي هذا مو صحيح، هذا احنا نسير وراء القرآن، نسير وراء السنة الشريفة للنبي ولأهل البيت صلوات الله عليه، ما دلت عليه ناخذ. اما فلسفة هذا الحكم ما هي؟ مو لازم اعرضه؟ عقلنا صغير اخوتي وعزتي، وما يصير البناء على انه كل حكم احنا من قبل الا يكون نعرف النقطة مالته. فلازمه اكثر الاحكام، كثير من الاحكام الذي ما نعرف نقطته يكون شنو ننكرها حينئذ، وهذا خطر جدا. يكون الانسان يدري ايش قاعد يسوي، مو بعض مرات الانسان ما يدري ايش قاعد يرتكب ما يرتكب. فاصل هذا التفكير هو تفكير غير صحيح، انه ما دمنا لا نعرف الحكمة للرجعة فاذا لابد نرفع اليد عن الرجعة ونفسرها في التفسير الجديد والى اخره. انت ما دام عندك نصوص 150 نص تدل على الرجعة، بمعنى رجوع الابدان، ظاهرة رجوع الابدان، كيف ترفع اليد عن هذا وتقول على انه لا تعالوا نفسر الرجعة بتفسير اخر؟ هذا معناه انت قاعد ترفع اليد عن النصوص الشرعية لا لشيء سوى انك ما تعرف النقطة، ما تعرف الحكمة. قول لي تعرف انت مو تعترف بالله يا ولا؟ تعترف ان الله عز وجل لا يفعل شيء الا عن حكمة، فهناك حكمة وقد غابت عن اذهاننا. ليس من اللازم ان نطلع على جميع حكم الأحكام، كل حكم يكون نعرف الحكمة مالته والنقطة مالته، هذا ماكو واحد يقوله، مو صحيح هذا أبدا. جيد. مضافا إلى أنه واحد يمكن يقول على أنه الحكمة في ذلك أنه هؤلاء يعذبون مرتين، ينتصف من الظالمين للمظلومين مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة، فشكوا فيها أي زيادة راح تصير؟ أنت مو مظلوم يا لا، الله يأخذ إليك الحق في الدنيا وفي الآخرة، فشكوا فيها. يعني مو حلو هذا أقول لك؟ أو حتى يشفى قلبك يشفى وغليلك يشفى وذلك الفوران يبرد، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. مو احنا قاعد نشوف الظالمين، نحب على انه نشوفهم في الدنيا قبل الاخرة. كيف انت ما عندك هاي الامنية؟ اقول لك في الدنيا قبل الاخرة، ذول الذين ظلموا وفعلوا ما فعلوا تشوفهم كيف يعذبون في الدنيا قبل وهذا مسألة شفاء القلب يتحقق ان تشوف مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الاخرة، ما احسنهم. والانتصاف للمظلوم من الظالم يتحقق مرتين، ما احسنه وما اجمله. على اي حال انا اعود واقول من جديد، مسألة الرجعة اخوتي واعزتي ليست من اصول المذهب الجعفري، يعني بحيث الذي انكرها نقول هو هذا انكر التشيع، لا هي مو بهالمستوى. لكن في نفس الوقت ما دام دلت عليها روايات كثيرة، ليش نرفع اليد عن هذه الروايات؟ هذا مو صحيح. ليش نأول الروايات؟ هذا مو صحيح. انت ما دام روايات كثيرة دلت دلالتها واضحة، قل بمضمونها، لا تشكك، خذ بما قاله اهل البيت، خذ بما قاله القرآن الكريم. هذا التشكيك ليس بصحيح، وهذا التشكيك خطر أيها الإخوة الأعزاء. لأن لازم هذا التشكيك أن نشكك بعد ذلك في أمور وفي قضايا أخرى دلت عليها الروايات، لا لشيء سوى أنه نحن لا نعرف حكمتها ولا نعرف النكتة منها. على أي حال نحن نسأل الله تبارك وتعالى بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أن نبقى أحياء إلى ظهور مولانا وسيدنا الحجة ابن الحسن، لنتشرف بأن نكون أعوانا وأنصارا، هذه أمنيتنا إخوتي وأعزتي. ولكن نطلب منك يا رب، إن حال بيننا وبين ذلك الموت الذي كتبته علينا، فنسألك بحق أهل البيت أن ترجعنا لنقف مع الحج صلوات الله وسلامه عليه، ونحقق بذلك دولة الإسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. واحد هناك عقوب خارج ولا أحد الأخوة يسأل، يقول يقال إن النبي صلى الله عليه وآله زوج عمر أو عثمان ابنته، هل هذا ثابت أم لا ولماذا؟ على أي حال الكتب التاريخية إخوتي وأعزتي تنقل هذا الشيء، عملية نقل موجودة، لكن هسه ليش النبي صلى الله عليه وآله زوج هؤلاء؟ اي بلي، مو احيانا هذا متداول، احنا اذا نريد نسكت فرد واحد ولا يأذينا كل يوم شنو مخربط علينا الوضعية، نطيفة البنية ظلت عادني لأبي هاي البنية شوي يسكت وتأخذه الحمية وتأخذه الغيرة، او يقول ذولا نسابتي بعد شنو ما سوي مؤامرة، فلأجل ان لا يتآمروا على الاسلام وعلى النبي صلى الله عليه وآله، من المحتمل انه صلى الله عليه وآله انصح هذا النقل التاريخي، والخبر كما تعلمون يحتمل الصدق والكذب، انصح من المحتمل ان تكون النكتة هي ذلك، حتى النبي صلى الله عليه وآله يأمن جانبهم. وهكذا النكتة في أنه تزوج بعائشة، يقول ليش تزوج هو بعائشة؟ النبي ليش تزوج بعائشة؟ مو بعيد شوي يريد يسكت ذاك، حتى بلكت شوي يحترم النبي ولا يسوي مؤامرات ولا يحوك مؤامرات ضد يعني أبوها بعبارة أخرى. السؤال الثاني، ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله نحن معاشر الأنبياء نكلم الناس على قدر عقولهم، فلماذا العلماء في رسائلهم العملية عندهم صعوبة في كلامهم؟ هذا اعتراض وجيه، ونحن نضم صوتنا أيضا إلى صوتك، ونسأل الله عز وجل أن يتم التوفيق لتسهيل هذه العبائر، عبائر العلماء في الرسائل العملية، حتى يستفيد أكثر الناس أو كل الناس من ذلك. السؤال، هل يجوز صرف الأموال المعنونة للإمام الحسين صلوات الله عليه بأن تصرف باسم الحسين بمكان النادر أم لا؟ ما أدري صيغة السؤال لعلها ليست واضحة، المقصود إذا كانت الأموال منذورة للإمام الحسين صلوات الله عليه، فكل ما يرتبط بالإمام الحسين، ما دام أنا قال للإمام الحسين، اذبيحة أو ذني فلوس مثلا شنو مليون تومان للإمام الحسين إذا الله قضى حاجتي فلانية، فبعد كل ما يرتبط بالإمام الحسين يمكن صرف ذني الأموال، لو مثلا لحرم الإمام الحسين، لو على أنه تعزي في مناسبة محرم غير محرم، يوك يا هذا الكربلة إذا الله وفقنا إن شاء الله في المستقبل للمشاة، في المشاة أنا أي حد كل ما يرتبط بمن بالإمام الحسين صلوات الله عليه يجوز صرف هذه الأموال. نعم نعم. السؤال الآخر، هل يمكن أن أو ما هو وجه الحكمة من سؤال الأنبياء مع علمهم بذلك كما هو الحاصل بالنسبة إلى الرجعة الذي ذكرتموه في هذه الليلة؟ إيبلي أخوتي وأعزتي، مو إبراهيم عليه السلام قال لله عز وجل، قال أنا أدري تتحيي الموتى، هو عندي همات شنو، يقين شنو بذلك، لكنه أريد شنو اليقين يتجسد لي أمامي، يتجسد إلي الأمامي وألمس شنو بأمامها. مثل إحنا ندري إن الله على كل شيء قدير، يمكن يقلبها كيف يشاء. هذا تؤمن به وما تؤمن، بس نريد أنه نشوف شنو، نلمس حتى إيماننا يصير شنو، عن نظر وعن شنو حس ولمس شيء. هذا محفوظ السلامة. احنا او مثلا بعبارة اخرى نقول على ان الامام الرضا واهل البيت يمكن ان يشفوا المريض، واحد يشوفه الان مريض مقرم رايح، يمكن الامام يشفيه معجزة. تؤمن بهذا؟ يحدى تقين بي وما عدى تقين بي، بس اريد شنو اشوفه انا شلون، حتى يطمئن قلبي اكثر واكثر. فحينئذ إذا رأيت المعجزة بأم عينك لمستها بيدك، هذا حينئذ الاطمئنان يصير أكثر، أو رؤية ومشاهدة وحس يتحقق. هذا ما بيفرق شيء، بالرغم من وجود اليقين واحد يريد يلمس الحقيقة بيده. هذا ما يتنافى ويا الاعتقاد ويا عصمة الأنبياء وعلم الأنبياء إلى آخره. السؤال الآخر، يأتي شخص ويقول من الذي يقول إن منهج الشيعة هو الصحيح ومنهج السنة هو الخطأ، وبعد أن نبين له الدليل الصحيح ونقول له على سبيل المثال إن النبي عين الإمام علي خليفة بعده، فيقول من الذي رأى النبي وسمعه؟ قال هذا، ماذا نجب هكذا شخص بهذا القول؟ طبيعي اخوتي واعزتي، مرة يكون الشخص طالب الحقيقة واقعا، ومرة لا. انت اذا تبين له الحقيقة بعينه مع ذلك هو لا يؤمن، حتى اذا تجيب له، بعضهم يقولون عنهم اتشي، يقول له استحتي النبي صلى الله عليه وسلم طلع من قبل، او قال ترى يا جماعة الحق وي علي ابن ابي طالب، مع ذلك انا شنو، سبحان الله الى هذا الحال. ترى اكو عندنا هالشي، مو بناء شنو من وهابيين وغير وهابيين، هذا المعنى ترى موجود لو ظهر النبي صدق، مع ذلك نيجس ذولا ما يفيدهم، يعني ذولا كل ما قلت لك حتى النبي القرآن كل شيء شنو ما يفيدهم هؤلاء. والا اذا واحد كان يفيده وكان شنو منصفا لآمن ولا استبصر كما استبصر الكثير. الآن الجد الذي استبصروا، وذول ليش استبصروا يعني في الحقيقة، هؤلاء الذي كانوا هم من العامة ثم استبصروا، غير لاحظوا بأن الأدلة كافية الذي يدل على أن مذهب التشيع هو المذهب الصحيح وهو المذهب الحق، معناه على أنه هذه الأدلة كافية. لكن أكو بعض الناس لأجل تماديهم في الغي الله عز وجل يجعل على بصره غشاوة، هذا جزاء على تمرده، أو يجعل قلب همات في غلاف بعد لا يدرك الحقائق. على أي حال، السؤال الآخر، إن الإسلام يأمرنا بصلة الرحم، وإذا حدثت مشكلة بين شخصين حول قضية معينة وحدث على أثرها سوء تفاهم وانقطعت العلاقة، يعني صلة الرحم انقطعت بسبب المشكلة، فهل كلا الشخصين مسؤولان عن قطع صلة الرحم أم الشخص المسبب للمشكلة الذي بلي قطعت؟ على أي حال المقصود إخوتي قاطع الرحم، قطيعة الرحم هي من المحرمات الكبيرة كما تعلمون. بس صحيح هو ذاك صار شنو سبب للمشكلة، بس بالتالي قطيعة الرحم صارت من الثنية، يعني أنا ما زورك وأنت شنو ما زورني، شو واحد بعد ما قعد يزاور شنو الثاني، فكلانا مرتكب علما للمحرم إخوتي، يعني لا فقط ذاك الذي هو صاير سبب علما للمشكلة، صح هو الذي صار سبب المشكلة مسوي له شنو حرام، لكنه أنا لما لا أصله هو هذا بنفسه أيضا محرم، فإن الصلاة كما هي لازمة مني لازمة من ذاك، وكما لازمة من ذاك لازمة مني، فإذا على هذا الأساس الحرمة تكون ثابتة عليهما معا. عندنا في بعض الروايات إشارة إلى هذا المعنى، واحد يسأل الإمام صلوات الله عليه يقول له هذا قطعني، هو قطعني أنا شسوي هو ما يجيني، وأنا ما أريد أروح لشنو لأجل هو ما قاعد يجيني هالشي. فالإمام صلوات الله عليه قال ما مضمون هكذا، إذن الله عز وجل يقطعكما معا، يعني الله عز وجل سوف يبعدكما من رحمته معا، اثنين أسكم هو سوى موزين، انت ليش ما تسوي همات موزين، احنا يكون نقابل الإساءة بالإحسان لا انه نقابل الإساءة بالإساءة. وأنتم تعلمون القصة الذي شنو في زمان الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، عد ابنه كان علي بن إسماعيل، هذا علي بن إسماعيل كان يذهب إلى هارون وكان يشي على الإمام يوصل فرد أخبار كاذبة على الإمام صلوات الله، والإمام كان يطي أي يطي فلوس، قال له لا آخر مو هذا قاعد يحكي عليه، هذا يوصل أخبار يم هارون ضدك وليش تطيب، قال إذا أنا وصلت هو قطعني هذا يصير سبب إلمن إلى قصر عمره. وبالفعل همات كذلك مات وهلك بسرعة. المقصود على أنه أنت إذا تريد يطول عمرك فليقصر شنو عمر صاحبك، أنت إذا تريد يطول عمرك صله وإن قطعك، لكن الصلة كما أنا أشرت أكثر من مرة مو المقصود إلا أروح البيت، لأنه قد مثلا صعب أنا أروح البيت وهو شنو ما يجينا أو غير ذلك، لا بالتلفون مثلا أشوفه الآن في مسجد الإمام الرضا هنا أنا موجود أقوم أتعنى له، أنا قاعد هنا هو قاعد هنا أنا أروح أتعنى له، سلام عليكم شلونكم شلون كيفكم شلون أحوالكم، هو هذا نحو من الصلة. فالصلة مو المقصود إلا يكون أذهب إلمن إلى بيته، وإنما تتحقق بمثل هذه الأمور أيضا.
أحسنت مولاي، طيب الله أنفاسك، أحسنت مولاي الشيخنا العزيز. إن شاء الله الآن نستقبل الأسئلة من الأخوة في غرفة الغدير. السؤال الأول من الأخ فلوتو محب آل البيت يقول فيه شيخنا العزيز أفتى يوم أمس الأخ أفتى يوم أمس الوهابية لعنهم الله بحلية قتلنا والتقرب بدمائنا وذلك في غرفة السرداب على البالتاك، وقد سجلت هذه الفتوى مستعد إرسالها لمن يشاء. سؤالي هل يجوز معاملتهم بالمثل؟
في الحقيقة هذا الذي ينقله الأخ ليس شيئا جديدا، هو قبلا شنو هذا الشيء حرموا ذبائحنا، ابن جبرين هذا سنوات سوى له هذا محرم الذبيحة، ذبيحة الشيع، يعني الشيع إذا ذبح لفرد ذبيحة هاي الذبيحة شنو حرام نفسه ما يجوز تأكلها، شلون الكافر إذا يعني معناه كفار ذولا، يعني معناه أن الشيعة هم كفار، فإلا إذا ما كانوا كفار فليش حينئذ يحرم ذبائحهم وما يجوز أكل فهذه القضية ليست قضية شنو جديدة، لكنه كيفما كان مثل هؤلاء الناس في الحقيقة لا يستحقون أن واحد يواجههم ويتكلم معهم. زينب صلوات الله وسلامه عليها خاطبت حينما خاطبت يزيد قالت إني لأستصغر قدرك وأستكثر توبيخك، يعني أنا أوبخك هذا ما أشوفه فرد شيء زائد، أنت لا شيء أصلا، شنو أنت الذي أجي أوبخك هذا وأوبخك هذا معناه أنت شيء، ولكن القلوب إلى آخره. فأمثال هؤلاء في الحقيقة هم أخف وأحقر من أن يوبخوا ومن أن يواجهوا بالمثل. تفضلوا.
أنتم مولاي. نأخذ الآن سؤال الأخ السيد جمال، يقول فيه: على الرغم من قوة أميرنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، لماذا لم يحارب الشيخين عندما سلبوا منه الولاية وهجموا على داره وكسروا ضلع الزهراء عليها السلام روحي لها الفداء؟ تفضل مولاي.
أنتم كما تعلمون إخوتي وأعزتي أنصار الباطل في كل زمان كثيرون. علي بن أبي طالب في الروايات عندنا يقول إذا 40 واحد كانوا وياي حفوا 40 واحد بس 40 أنا أقوما وأثورا وإلى آخره. أما ما الزهراء صلوات الله عليها كانت تسير عليها يا بدي طلعوا وأنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا يريد يقاتل يعني يكون يقاتل الكل بعبارة أخرى، وهذا في الحقيقة هو عمل انتهم كل واحد من عندنا شنو ما يقبل هذا، يكون الإمام بعد يسكت عن الحق على حقه في سبيل الحفظ على بيضة الإسلام وكلمة الإسلام، خصوصا وأن الإسلام كما تعلمون جديد عهد استوجا كم سنة وما ماضي لشنو 200 300 سنة 400 سنة. فإذا صار البناء على أنه حرب يصير بين المسلمين وبين من؟ بين من هم في القمة مثل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وذولاك، فذول حينئذ هذا معناه الإسلام يخاف على الإسلام في الحقيقة. فلأجل أنه خاف صلوات الله عليه على الإسلام هذا يدلل في الحقيقة كم أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه صبر وسكت في سبيل ماذا؟ حفظ الإسلام والمحافظة على الإسلام. هذا هو السبب في الحقيقة لسكوت الإمام، وإلا الإمام أمير المؤمنين ذلك الشجاع ذلك البطل الذي لا يقف أمامه أحد، فسكوت أيضا كما كان يحارب لله عز وجل كان أيضا يسكت لله عز وجل. وفي الرواية عندنا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه يقول أمير المؤمنين كان عند النبي في مرضه، نزل جبرائيل قال له قل لعلي بن أبي طالب بعدك ماذا سوف يحدث تصبر، هاي كان يخبر النبي يقول أصبر ما يخالف إلى أن قال له تنتهك الحرمة. هنا أنا بعد أمير المؤمنين لما سمع يقول وقعت على وجهي، ولكن مع ذلك بعد ذلك قلت أصبر. هذا جهاد أيها الإخوة الأعزاء، ترى الجهاد مو بناكم إلا يكون واحد شنو يطلع بالحرب ويقتل هذا ويقتل ذا، هذا نحو من الجهاد أكبر من ذاك الجهاد الذي واحد يقدر قوي أو شجاع أو يقدر يضرب هذا ويقتل ذاك، لكن مع ذلك يسكت ويغض النظر في سبيل الإسلام. ما أعظمه هذا من جهاد، هذا في الحقيقة يدل على عظمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بل تفضل.
أحسنت مولاي شيخنا الجليل. نأخذ سؤال أخ غدير الدنمارك، يقول فيه: نحن الشيعة عندما ننهي الآية أو السورة من القرآن الكريم نقول صدق الله العلي العظيم، ولا نقول صدق الله العظيم، فما هو السر في ذلك؟
في الحقيقة هو هذا بالقرآن بعد موجود، شنو العلي العظيم في آية الكرسي، في هذا بعد شنو هذا الشيء موجود وهو العلي العظيم، هي من صفات الله عز وجل. لكن تبين على أنه شوكت ما أكو كلمة شنو علي، احنا يصير يكون شنو بنانا حتى إذا الله كانت ماكو. وينقل ما أدري أنا ما شفته، بس بعض الثقات يدعي يقول على أنه في أيوان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فهي موجود كاتبين شنو في الأيوان الذهبي، الأيوان الذهبي الذي نعبر عنه أول ما واحد يطوب على إيد اليمنى من طرف ماذا الباب سوق الحويش من هناك باب القبلة، يعني لما يطوب على إيد اليمنى يدخل الأيوان أكو هناك كتابة كاتبين شنو آية الكرسي شبيها وهو العلي العظيم هناك الآية الكريمة. ذول بعضهم من المتزلفين كلمة العلي شاهد قرآن مو هذا بابا قرآن ما تتغير بعد إلى هذا الحد. فالمقصود احنا حينما نذكر شنو صدق الله العلي العظيم، هو بعد العلي الله صفته العلي العظيم، بس هم شنو يبغضون هذا المعنى لأجل على أنه كلمة العلي بيها شنو إشارة المن إلى أمير المؤمنين، شوي مشابهة ولو باللفظ. شوف الحقد يبلغ إلى هذا الحد الذي واحد مستعد أن يحدث صفة من صفات الله عز وجل لأجل على أنه شوي تشير إلى أمير المؤمنين. تفضل.
أحسنت مولاي. وصلنا الآن سؤال من الأخ موكي اثنين، يقول فيه قال الله تعالى في كتابه العزيز إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. السؤال، فهل هاتان الآيتان تؤكدان أن الولاء للمؤمنين بالصيغة التي طرحها القرآن الكريم في مفهوم حزب الله هو ولاء يمثل امتداد لولاء رسول الله، وولاء رسول الله يمثل امتداد لولاء الله تعالى؟
في الحقيقة فإهنا المقصود من الآية الكريمة كما تعلمون وجاءت شنو جاء في الروايات الذين آمنوا، خصصت الآية الذين آمنوا الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، هذا مصداقه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لأن هو الذي دفع الزكاة إلى الفقير وكان راكعا، فهذا إشارة لمن إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ثم الآية الكريمة قالت بعد ذلك ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، يعني هؤلاء الذين فإن حزب الله هم، فهذا إشارة لمن إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. تعميم ما يمكن نستفيد منه، لكن يبقى احنا هذا فشيء من الخارج ما نعرفه، مو الا يكون من هذه الآية الكريمة. حزب الله من هو؟ كل من يدعو المن الى الله عز وجل. انت مو تدعو الى الله عز وجل؟ انت مو تدعو الى الله عز وجل؟ كلنا ان شاء الله من حزب الله بهذا المعنى العام، بلا حاجة الى آية او رواية، والقضية اوضح من أن تحتاج إلى ذلك. تفضل بني.
أحسنتم مولاي. الآن نأخذ سؤال الأخ حيدر 44، يقول فيه هل تجب الكفارة على شخص أفطر نتيجة الخوف الشديد من حالة معينة، من حالة أمنية معينة؟
يعني في الحقيقة إذا تصور على أنه يجوز للإفطار بعد، يعني فرد حالة طرأت له تصور على أنه هو اعتقد أنه يجوز للإفطار، إذا اعتقد هالشيء أنه يجوز للإفطار فبلي بعد حينئذ شنو كفارة ليست عليه، لأجل على أنه اعتقد أنه يجوز للإفطار. كل من ارتكب أحد المفطرات لاعتقاد أن هذا الشيء شنو جاهل، يعني جاهل بأنه مثلا هذا ليس بجائز وتصور على أنه جائز إليه، فكفارة ليست ثابتة عليه ما دام قد اعتقد بذلك. بل
أحسنتم مولاي العزيز. سؤال ثاني من الأخ موكي يقول فيه: قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هل يمكن القول أن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كقضية مؤسساتية وضعها الإسلام منذ البداية إلى جانب الدعوة إلى الله تعالى كما يفهم من هذه الآية؟
في الحقيقة هذه الآية فسرت بأكثر من تفسير واحد، البعض قد يفسر بهذا التفسير الذي أشار له الأخ، يعني ولتكن منكم أمة، فلتكن منكم جماعة، يعني هيئة، الهيئة الآمرة بالمعروف والناهية عن يعني كل مجتمع لابد أكو فرد هيئة تتصدى للأمر، فرد مؤسسة تتصدى للأمر بالمعروف والناهي، هذا أحد التفاسير. لكن إلى جانب ذلك يوجد تفسير ثاني: فلتكن منكم أمة، هذا خطاب علما إلى كل المسلمين، أنه تطلب من المسلمين أن يتحولوا جميعا إلى أمة واحدة، كلها هذه الأمة الواحدة هي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا أنه جماعة منهم يتصدون لذلك كمؤسسة، وإنما كل الأمة الإسلامية تتحول إلى كتلة واحدة كلها يأمر بالمعروف وكلها ينهى عن المنكر. إذن المسألة فيها تفسيران. نعم تفضل.
أحسنتم بارك الله بكم شيخنا. سؤال من الأخ اسمه هو القرآن الكريم 2004 يقول فيه: هل يجوز صرف جزء من زكاة الفطرة على الحسينية؟
في الحقيقة زكاة الفطرة مصرفها نفس مصرف زكاة المال، وزكاة المال الآية الكريمة بيّنت مصرف ذلك، وأن واحد من المصارف هو سبيل الله من مصارف الزكاة: فقراء، مساكين، ابن السبيل، الغارمين، في الرقاء واحد من عدة، وفي سبيل الله. ولا إشكال إذا فرد منطقة حسينية أكو بها محتاجة هذه الحسينيين، يردون زوالي وما عندهم زوالي، مهدمة تحتاج إلى بناء أو تحتاج إلى صبغ، تحتاج إلى مراوح، تحتاج إلى مبردات، تحتاج إلى قضايا أخرى، هذا الصرف فيها صرف من مصاديق الصرف في سبيل الله، وما في أي مشكلة إن شاء الله تعالى.
سلام مولاي. سؤال من الأخ ناصر الزهراء يقول فيه: هل أن في زكاة الفطرة يجب أن يعين نوع الطعام مثلا، أو أريد أن أعطي نقودا بدل الطعام؟
في الحقيقة في زكاة الفطرة فقهاءنا كلهم يقولون على أنه تتمكن أن تدفع ماذا؟ النقود بدل الطعام. في كفارات في شهر رمضان يكون واحد يدفع نفس الطعام فلوس ميت، يعني أنا الذي ما صايم لمرض مثل أو لكبر سن فلوس ميت أدفع، وإنما يكون أشتري نفس الطحين، نفس الأرز، أشتري نفس الحنطة، نفس الشعير، وأقدم علما إلى الفقراء. أي مسألة لابد من الالتفات، المرضى العجزة الذي ما يتمكنون من الصوم يشتري الطعام، يعني المقصود الأرز، يشتري الحنطة، يشتري الشعير، يشتري الطحين، يشتري التمر 22 كيلو ونص، عن كل يوم 3/4 كيلو، تضرب 3/4 كيلو في 30 يوم يصير 22 كيلو ونص، تشتري وتدفع إلى عائلة فقيرة فلوس ما يصير، وإنما نفس الطعام. بل إذا كانوا ثقاتهم ويعرفون المسائل الشرعية تدفع لهم فلوس تقولهم هذا تشترون بها طحين أو خبز فقط أو تمر فقط أو أرز فقط، إيش هذا؟ ما أي توكيل هذا يسمى. أما في زكاة الفطرة يجوز أن أدفع شنو الفلوس بدل شنو الطعام. أروح أنا الآن إلى السوق أسأل يا كيلو الطحين بيش يا جماعة، يو شنو انت اقل شي تريد تطي ولا شوي تريد تطي اكثر؟ بس اقلهن لعله الطحين. واحد يروح يسألنا بالله في السوق بيش كيلو الطحين، قال كيلو الطحين بمية، احنا 3 كيلوات يكون نطي، يعني كل نفر من عندنا يكون يطي شنو عن يعني عن كل نفر 300، فاطي عن نفسي 300، عن زوجتي 300، عن أطفالي كل واحد منهم شنو 300. إيه إذا شويونا أنت لا الدخل ما تك يساعد، تمر أحسن التمر شوية أغلى من هي. فالتمر بيش شنو الكيلو بيش التمر 500 وفزية. بس تقدر شنو تشوف شنو التمر اللي أقل، مو اللي يكون التمر العالي طبيعي. بس انت قاعد تتعامل تروية الله ويا الفقراء شوية، إذا جيبك يتحمل نابك. مو أكو بعضهم يعني بعض الناس مو لطيف ترى، قد جيبه يتحمل ومع ذلك شنو يصير بنائه لا يصير شاطر ويا الفقراء يصير الشطارة. هذا مو صحيح هذا العمل. على أي حال، فإذا كيلو التمر مثلا قلت لك مو لازم التمر العالي، ولو التمر المتوسط تشوف. إذا الكيلو 500 مثلا ما ينوت الخوزين، جزاك الله خير الجزاء، 500 فثلاث كيلوات شقد 1500، فأطع عن كل نفر شنو 1000. فالمقصود على أنه النقود يجوز دفعها بدل الطعام، لكن تسأل الكيلو شنو بيش وأدفع حينئذ شنو قيمة ثلاث كيلوات إلى الفقير، ما بي أي مشكلة إن شاء الله تعالى. تفضلوا بس.
أنتم مولاي العزيز. سؤال آخر من الأخ، القرآن الكريم 2004 يقول فيه اقترضت مبلغا وسددت منه قسم، والآن أملك 150 ألف تومان دار عليها الحول، مطلوب 250 ألف تومان، فهل في 150 ألف تومان خمس؟ وفقكم الله.
يعني هو بعبارة أخرى أكو عدة رسالة الآن 150 ومطلوب شنو 250. هو مطلوب هاي ال 250 مطلوب لعجل شنو؟ لابد مصارف مال شنو السنة، يعني مصارف شنو، هو مثلا اشترى له شنو ثلاجة او اشترى له غسالة ما ادري او دولية او قضايا اخرى الذي يحتاجها شنو في حياته، فاشتراها بالاقساط بعبارة اخرى، راح لابو المحل للدين اشتراها او الدائم من الناس اشتراها. فما دام شراها كان لمعونة سنته فمطلوب لأجل مؤونة في هذه السنة في مثل هذه الحالة، وهو عد 150 أو مطلوب شنو 250، إذا لا يوجد عليه خمس لأنه هو مطلوب ما يساوي أو مطلوب أكثر مما عنده، ما في أي مشكلة لا يجب عليه الخمس. لكن قلت بهذا القيد فيما إذا كان هذا الدين لأجل مؤونتي وحاجته في هذه السنة. اتفضل.
أحسنتم مولاي. نأخذ إن شاء الله آخر سؤال من الأخ جودمان 12 يقول فيه شيخنا العزيز يذكر الشيخ الوهابي عثمان الخميس أن هناك مطعنة في الإمام علي عليه السلام، وهي أن النبي جاء ليوقظ الإمام علي إلى الصلاة ليلا، فقال الإمام علي أنفسنا بيد الله، وغضب النبي وذهب يضرب على فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر جدلا. ما هو تعليقكم على ذلك؟
يعني هي هاي في الحقيقة هذه الروايات جاءت من أمثال هؤلاء الوهابيين منهم ومن أمثالهم ومن كعب الأخبار وما شاكل كعب الأخبار، ومن أعدائه بالأحرى أعداء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لأن إذا تقرون أنتوا أخوتي وأعزة التاريخ الخلفاء الذي ما أدري سيصح تعبر عنهم خلفاء ما أدري أو لا، شو سووا بعد من باب ضيق التعبير لابد وأن نعبر، قاموا بعملين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بأعمال كثيرة لكن في هذا المجال قاموا بعملين. العمل الأول الذي قاموا بكل ما أكو أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وآله قالوا ما يجوز روايته، لا 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 لا، كل واحد يجيبن ويحرقن، كل واحد ما يجوز ما يجوز ما يجوز. كتاب الله ما دام أقعدنا بعد لا يصير اختلاط ويا كتاب الله، لا لا هذا أبدا فرد منع بات وقوي. غرضهم شنو؟ تقدر تقول لي غرضهم شنو يا ولا؟ اي مناقب أمير المؤمنين وأهل البيت يردوا ما يقدرون شي يقولون، فما بهالطريق يجون يقولون الروايات بالي هاي من المسلمات الذي هم ينقلوها. أصلا في زمان النبي كانوا مو بس بعد النبي، عبد الله ابن عمر ابن العاص كان يسجل عن النبي الروايات، يحكي كل ما يحكي النبي هذا يسجل. في يوم من الأيام شاف النبي ما يسجل قال له ها شو ما قعدت، هاي هم ينقلوها. قال ذولا منحوني قالوا لي على انه انه لبشر يتكلم في الغضب وغيره. سبحان الله. يعني تدري شنو معناه؟ يعني بعض مرات يغضب النبي ويفقد شعوره ويحكي استغفر الله ربي واتوب اليه. فقال النبي اكتب لا يخرج من فمي الا الحق. فهذا الحكي كان من ذاك الزمن من زمان النبي هم محاولين عن ذن الروايات يقفون امامها. وشوف ايش قد روايات راحت بس بحمد الله اجتنا ماذا وصلت بعد هذا المنع وبعد هذا التضييق وصلتنا هذه الروايات. لو ما كانوا مانعين ايش قد كانت توصل لنا روايات في فضل اهل البيت. واستمر المنع الى زمان عمر ابن عبد العزيز هو الذي رفع المنع وقال بعد شنو أرو. هذه الروايات التي بعضها وصلت بسبب رفع المنع من عمر ابن عبد. فهذا العمل الاول الذي قاموا به. العمل الثاني الذي قاموا به هذا ابتدأ منين؟ من زمان معاوية. المنع كان قلت موجود في زمان ابي بكر وعمر كان موجود بل في زمان النبي كانوا يحاولون هذا المعنى. معاوية قام بعمل اخر مو بس منع من تدوين الحديث عمل ثاني. قال جاب لكم جماعة كم نفر قال اريد ان تضعون روايات ايه في فضل بقية الصحابة. بقية الصحابة ما قعدهم شنو قال حسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة انا مدينة العلم وعلي بابها. هم قاموا يسوون شنو فرد احاديث على منوالي في فضل الصحابة. وبعد مو بس في فضل الصحابة سياريت فقط في فضل الصحابة لا ضد امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي معاوية بعث ورى سمرة ابن جندب قال له هكذا 10,000 تقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وألد وإذا سعى تولى في الأرض إلى آخره. هاي يقول نزلت في من لا إله إلا الله في حق أمير المؤمنين أو ذيك. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء في حق شنو ابن ملجم. سبحان الله. قال لا مرة ثانية شنو بعث الطارش ورا قال له 20 سويتها يلا 20,000 قال لا مرة ثالثة 30 40. الحاصل بعدين لما زيد الهياش شاف خوش هاي صارت لل40,000 أضع قال يلا ما يخالف هذا يسوى بعد أبيع عن ديني. فالمقصود وضعوا أحاديث ضد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ذول إش قد يتحملون إثم إش قد يتحملون عقاب. تاليها يقول لك ليكون الرجعة لتصير ليش يرجعون المن إلى الدنيا بويا ذول مرتين يتعذبون بالدنيا والآخرة هما قليل. ذول يكون مرات ومرات جيد بعد يو انتهى.
شيخنا العزيز فقط سؤال واحد الاخ عزيز علينا حجي صفاء داعش ناخذ اخر سؤال ان شاء الله من عنده يقول فيه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله.
تقبل الله اعمالكم سماحة
منا ومنكم ان شاء الله.
هنالك قول للامام علي عليه السلام يقول فيه انا الباء في بسم الله ارجو التوضيح ولكم الشكر والدعاء.
في الحقيقة هذه الأحاديث هي من الأحاديث المجملة التي نحن لا نصل شنو إلى معناها وعقولنا أقل من أن تصل إلى فهم مثل هذه الأحاديث المجملة الغامضة وعلمها يرد إلى أهل. زين بعد أكو وقت يظن اكو وقت وين حيث نغني الباشر الباشر فيضا لا مو الموضوع انا الباشر ان شاء الله.